أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ويوم يحشرهم جميعا يعني واذكر يوم يحشر العابدين والمعبودين جميعا مجتمعين يعني يحشر العابدين المشركين الذين يعبدون الأصنام والمعبودين الأصنام وما يعتقد هؤلاء أن الأصنام تمثلهم، لأن الوثنية المشركون كانوا يعبدون الملائكة باعتقادهم، يعني يعبدون الأصنام باعتقاد أن الصنم يمثل الملائكة، والملائكة عندهم هم الأرواح العلوية الطيبة التي هي مناشئ للخير، فيعتقدون أن الملائكة أو بمعنى آخر الأصنام هي التي ترزقهم وتمطرهم وتدافع عنهم وغير ذلك مما يتوقعونه من خير، كما أنهم كانوا يعتقدون بأن الملائكة سيكونون شفعاءهم يوم القيامة فيحفظونهم من عذاب الله، وبذلك يستغنون من الإيمان بالله ومن متابعة شريعته والإيمان برسله وكتبه. هكذا كان اعتقادهم، لأن هو متابعة الشريعة كان شيء ثقيل عليهم وصعب. الإنسان طبعا يبحث عن الشيء الأسهل، والشفاعة هي الشيء الأسهل، فيقول بأنه أظهر الحب لمن هو مقرب عند الله فيشفع لي عند الله، وبذلك أستغني من متابعة الشريعة والقانون. كما ترون في بلدنا الوساطات تغني عن متابعة القوانين وكثير من البلدان المتخلفة، لأن هذا شيء مهم أن الإنسان متابعة القانون صعب عليه، فيبحث عن بديل وهو الوساطة، فيتصور أن الوسطاء كما يغنون عن متابعة الشريعة في المجتمعات المتخلفة كذلك يوم القيامة وأمام الله يستشفعون بالملائكة بالأنبياء بالأئمة، وبذلك يستغنون عن متابعة الشريعة. كما أن بعض جهالنا يعني جهال الأمة عموما يتصورون نفس الشيء، وهذا خطأ طبعا. الشفاعة ليست بمعنى أن الإنسان يستغني بها عن متابعة الشريعة والعمل بأحكام الله، أحكام الله تعالى. الله تعالى لم يبعث الشريعة عبثا فيجعل في مقابل الشريعة أمرا آخر وهو الوساطة والشفاعة. الشفاعة ليست بهذا المعنى، الشفاعة عندنا في الواقع هي ضم الولاية ومتابعة الرسول والحجة للعمل، يعني العمل بضميمة الولاية ومتابعة الرسول والحجة هو الذي ينفع، وأما الذي يعمل من دون متابعة الولي ومن دون متابعة الرسول فعمله هباء، هذا معنى الشفاعة. وأما أن هناك ملائكة أو أناس أنبياء أو أئمة مثلا وجهاء عند الله فيشفعون له للشخص يعني أمام الله، والله تعالى يغفر له كل شيء من دون أن يكون مستحقا ويقبل له كل شيء من دون أن يكون له عمل يستحق القبول، فهذا شيء مجرد أوهام، وهذه الأوهام هي التي كانت تبعث الوثنية لعبادة الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالتذكير بهذا الأمر في هذه الآيات لرفع هذا الوهم وهذه الأماني والآمال الكاذبة، ويوم يحشرهم جميعا العابدين والمعبودين ثم يقول للملائكة اللي هم معبودين لهؤلاء حسب اعتقادهم وظنهم، أهؤلاء يعني المشركين إياكم كانوا يعبدون؟ سؤال من الله، طبعا الله تعالى لا يسأل استفهاما وإنما هو تقرير يعني لكي يستقر هذا الأمر ويثبت هذا الأمر ويكون بذلك تقريع للمشركين وتأنيب لهم وتوبيخ بأنهم يعبدون شيئا هو عبد لله ويتركون عبادة الله، ولكي يؤيسهم من الشفاعة. وطبعا هذا يوم القيامة واضح، وإنما الله تعالى يذكر هذا الأمر في القرآن لتذكير المشركين بهذا الأمر الواقع. قالوا سبحانك، يعني الملائكة يجيبون سبحانك، ماذا سبحانك؟ يعني أنت منزه، أنت منزه من كل شريك، لأن هذه الدعوة دعوة العبادة من دون الله تستند إلى دعوة وجود موجود آخر مؤثر في الكون غير الله تعالى، يعني الذي يعبد غير الله فإنما يعبده لدفع ضر أو جلب نفع، وهذا معناه أن هناك شيء آخر يضر وينفع غير الله تعالى، وهذا شرك. سبحانك يعني أنت منزه من أن يكون لك شريك في التأثير في العالم. رد هذه الدعوة اللي هم يدعون أننا نعبد الملائكة يردونه بأن هذه الدعوة باطلة، لأن هذا يستند إلى وجود من يضر وينفع غير الله تعالى، وليس هناك من ضار ولا نافع إلا الله. أنت ولينا من دونهم، فالملائكة بالجملة الأولى يعني بكلمة سبحانك ينفون وجود شريك لله يمكن عبادته أو تصح عبادته. بالجملة الثانية أنت ولينا من دونهم، ينفون كل ولاء بينهم وبين العابدين والمشركين. طبعا الولاء بينهم وبين الله ولاء بين المخلوق والخالق والعبد والرب، والولاء المدعى بين المشركين والملائكة بالعكس، يعني ولاء أن الملائكة معبودين، ولكن هم ينفون كل ولاء، ليس هناك بيننا وبينهم أي ارتباط. لعل الإنسان يستغرب كيف مع أن هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة؟ وإن كان بعبادة الأصنام باعتبار أنهم مثل للملائكة، كيف ينفون ذلك ويقولون أنت ولينا من دونهم؟ يعني ليس هناك أي ارتباط بيننا وبين المشركين. السبب أن العبادة ارتباط شعوري بين العابد والمعبود، فإذا كان المعبود لا يشعر بهذه العبادة فمعناه أن هذا العابد لا يعبده، وإنما يعبد شيئا يتوهم أنه ملائكة. هذا واضح، لأن هؤلاء المشركين ما كانوا يرون الملائكة ولا يعرفون الملائكة، وإنما كانوا يعبدون صنما يصنعونه بأيديهم، ويدعون أو يتصورون ويتوهمون بأن هذا مثال للملائكة، ولعل الملائكة أصلا ما كانت تعلم بذلك إلا الذين كانوا مسؤولين عن تسجيل الأعمال أو الذين يخبرهم الله تعالى. وإلا بقية الملائكة يمكن أصلا، أقول يمكن أصلا ما كانوا يشعرون بذلك، لأن ما يأثر فيهم، يعني ليس ما يرتبط بهم. اللي يعبد الصنم شنو دخله بالملائكة؟ فالنفي على واقعه صحيح، أنت ولينا من دونهم، أصلا ما كانوا يعبدوننا، كانوا يعبدون أصناما يتصورون أن هذه الأصنام ملائكة. ثم يقولون بل كانوا يعبدون الجن، عبادة الجن لعله بمعنى عبادة الشيطان، المقصود به عبادة الشيطان، لأن الشيطان من الجن، كان من الجن كما في القرآن. والمراد بعبادة الشيطان إطاعة الشيطان، كما قال تعالى وأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان، والإطاعة عبادة، الإطاعة العمياء عبادة، الإطاعة من دون سؤال عن المصلحة والمفسدة، هذه هي العبادة. ولذلك نقول بأن أوامر الله ونواهيه يجب أن تطاع من دون سؤال. الإنسان ليس له حق أن يسأل لماذا أمر الله كذا ولماذا نهى كذا، حتى لو لم تعلم بوجود أي مصلحة أو مفسدة، أو حتى لو شعرت بأن المصلحة في خلاف ذلك وأن هذا الأمر يستتبع مفسدة قطعية، لكن الله تعالى أمر به فيجب أن تعمل. الإطاعة معنى هذا، وهذا هو المعنى العبادة. فالذي يطيع الشيطان يعني يتبع ما يلقيه إليه ويوسوسه، هذا يعبد الشيطان، وأن لا تعبد الشيطان. فإذا يمكن أن يكون بل كانوا المراد بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشيطان حيث أنهم يطيعونه. وأما قولهم أكثرهم بهم مؤمنون، أكثر المشركين وثنيين مؤمنون بالجن، هذا إشارة، لعله إشارة إلى اعتقاد المشركين العرب بالكهنة والأخبار الغيبية اللي كانوا ينقلونه الكهنة عن الجن. يعني هذا هكذا كانوا يدعون، بأن الجن تنزل عليهم وتأتيهم بالأخبار من السماء. يعني هذا كان اعتقاد سائد بين العرب، كانوا يراجعون الكهنة لمعرفة الغيب، مثلا التحقيق عن نسب أو شيء، هذا شيء معروف عنهم، كانوا يراجعون الكهنة، والكهنة كان عندهم معرفة بالغيب، هكذا كانوا يدعون ويعتقدون أو يدعون بأن الجن الشياطين تأخذ الأخبار من الملائكة باستراق السمع وتنزل عليهم وتخبرهم بالغيب. فهذا كان إيمانهم بالجن، أكثرهم يعني أكثر المشركين بهم مؤمنون، يعني يؤمنون بالجن. الهدف من كل هذا البيان أن الملائكة يتبرؤون من عبادة المشركين ويتبرؤون من المشركين من أي ارتباط وعلاقة بينهم وبينهم. ثم يأتي الخطاب إلى المشركين: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني كنتم تتوهمون أو تتصورون بأن الملائكة ينفعونكم بالشفاعة يوم القيامة، ويوم القيامة لا يملك بعضكم، بعض الجمع اللي هم الملائكة، لبعض للمشركين اللي كانوا يعتقدون بذلك نفعا ولا ضرا. فالشفاعة اللي هم كانوا يتصورونه مثلا من شؤون الملائكة يتبين أنه ليس هناك أي شفيع إلا بإذنه تعالى. طبعا عدم النفع والضر إلا بإذنه تعالى لا يختص بيوم القيامة، حتى في الدنيا لا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا بإذنه تعالى، ولكن في الدنيا هناك من يضر وينفع بإذنه تعالى، يعني هناك إذن عام، الله تعالى خير الناس وجعلهم مختارين يفعلون ما يشاءون، طبعا كله بإذنه، بدون إذنهم لا يمكن لأحد أن يعمل شيئا، ليس هناك أي حركة ولا سكون إلا بإذنه وأمره، ولكن يسمح الله تعالى، يعني الإنسان أو الجن مخيرين في هذه الدنيا يفعلون ما يشاءون بإذنه تعالى، ويوم القيامة ليس هناك إذن عام، وهناك آيات تشير إلى هذا المعنى، ولعله ارتبك بعض المفسرين في بعض هذه الآيات، مثل قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. خب في الدنيا أيضا لا تكلم نفس إلا بإذنه، ولكن هنا الإذن العام موجود، كل إنسان يتكلم. يوم القيامة ليس هناك إذن عام، لكل مورد وكل إنسان وكل موجود وكل حركة لابد من إذن خاص. حتى الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ولا ما يتكلم أحد، فيرفع الإذن العام، هناك ليس اختيار. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، الضر أيضا ليس هناك من يضركم إلا الله تعالى يوم القيامة، يرتفع الاختيار والإذن. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذا طبعا خطاب تكويني، ليس المراد به خطاب كلام يعني، بل هذا خطاب تكويني يخاطب به الظلمة، والمراد بالظلمة هم المشركين طبعا، لأنه ظلم نفسه وظلم أهله وظلم مجتمعه بالصد عن سبيل الله ونشر الكفر والشرك، أو الظلم بالمعنى الذي ذكرنا سابقا، بأن الظلم لا يحتاج إلى متعلق، يعني من يقع عليه الظلم، لأن الظلم هو الاعتداء على الحق والزيغ عن الحق، هذا ظلم، ولعله من باب الظلام، كأن الظالم يرمي في الظلام لا يدري إلى أي حد يصل ضلاله وإضلاله. الإنسان الذي يعمل على هواه وينشر الضلال هو لا يعلم الآن هذا العمل الذي يعمله إلى أي حد يصل، فهو كمن يرمي في الظلام لا يدري أين يرمي، ولعله يبقى سنة تصيب آلافا وملايين من الناس وهو لا يعلم، وكل هذه السيئات تكتب عليه، هذا معنى الظالم. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، فهذا الأمر أمر تكويني، يعني طبعا يذوقون، وهو نار كانوا يكذبون به في الدنيا، فهذا يرونه أمرا واقعا يوم القيامة. ثم يعود السياق إلى ذكر بعض دعاوى المشركين الفارغة في الدنيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذا أول شيء، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. الثالث، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. أولا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني واضحات، فهم يجابهون الحق الواضح الناصع الصريح ليس فيه أي التباس وشك، يعني يعرفون الحق ويؤمنون بقلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تتلى عليهم آياتنا، إشارة إلى القرآن طبعا، بينات وواضحات، لأن العرب كانوا يعلمون أن هذا لا يمكن أن يصدر من النبي، 40 سنة كان النبي بينهم وبين ظهرانيهم، لم يتكلم بكلام يشبه القرآن، وليس له أي خطابة وأي شعر وأي موقف يتبين منه أنه من أفصح العرب، وين كان هو أفصح العرب، حتى ليس له كتاب مثل نهج البلاغة، يعني خطب طويلة مثل نهج البلاغة، ولعل كل هذا من أجل أن يتبين الحق ويعلم الناس أن هذا الرجل لا يمكن أن يصدر منه مثل هذه الآيات. العرب كانوا يعلمون ذلك وكانوا يشعرون بأن هذه الكلمات لا يمكن أن يصدر من هذا الرجل اللي لا يتكلم بهذه 40 سنة لم يقل شعرا ولم يخطب خطابة. فإذا هذا كان بين له واضح، ولكن مع ذلك لا يريدون أن يؤمنوا به حسدا كبرا، المسائل العشائرية القبلية المصالح المادية، كانوا يعلمون أنهم إذا آمنوا بهذا الرسول واتبعوا شريعته يجب أن يتركوا عبادة الأصنام، فتذهب عنهم هذه المصالح المادية اللي كانوا يفتخرون بها ويباهون. فيجب أن يجابهوه 3 أمور ينقل الله سبحانه عنهم. أول شيء قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، إغراء للجهال المتعصبين لسنن الآباء وتقاليدهم. ثم بتعبير موهن، إن هذا إشارة إلى الرسول باسم الإشارة، لم يقولوا هو، إن هذا إلا رجل نكرة، كأنهم لا يعرفونه ولا يعرفون أصله ومحتده، وهم يعرفون أنه خير الناس أبا وجدا وعشيرة وخلقا وخلقا ومنطقا، ويعرفون منه الصدق والأمانة والعقل والرجاحة، كل هذا يعرفون منه، ولكن يقولون رجل، ويريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم كمن يريد إطفاء الشمس بالنفخ. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، مع أنهم عادة يقولون آباؤنا، فهنا جرحا للشعور واستفزازا للمشاعر القبلية والعصبية، يقولون هذا رجل يريد أن يصدكم يمنعكم عما كان يعبد آباؤكم وأسلافكم وأجدادكم، حتى بذلك يمنعونهم من اتباعه. انظر أي وسيلة يعني يتوسلون به للصد عن سبيل الله. ثم الأمر الثاني أن هذا إفك وكذب وتأكيد على ذلك، وقالوا ما هذا، إشارة إلى القرآن إلا إفك مفترى. الإفك هو الحديث المكذوب، ومع ذلك أكدوه بقولهم أنه مفترى، افتراه على الله، يعني هذا ينسب هذه الكلمات والآيات إلى الله تعالى، والله تعالى لم يقله، يكذبون القرآن. ثم الثالث، الناس يرون أن هذا القرآن يأخذ بمجامع القلوب وينفذ في النفوس، كيف هذا كلام كاذب، وكيف هذا رجل كذا وكذا، فلا بد من وجه آخر، يقولون هذا سحر. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، يعني سحر واضح، هذا واضح أنه سحر، وإلا لماذا يؤثر، ولماذا يأخذ بمجامع القلب، ولماذا الإنسان لا يمكنه أن يتركه إلا أن يستمع إليه؟ فكانوا يقولون إن هذا سحر. والسياق يتغير في هذه الجملة، ويصر على ذكر الاسم بالظاهر دون المضمر. الأول يقول قالوا، قالوا، ثم في هذه الجملة وقال الذين كفروا، للإشارة إلى السبب. السبب هو الكفر، وهو العناد ومجابهة الحق. يعني لماذا يقولون ذلك؟ لأنهم لا يريدون أن ينصاعوا للحق. كفروا، وقال الذين كفروا للحق، يعني في مواجهة الحق، لما جاءهم، لعل هذا إشارة إلى أنهم كانوا يعتقدون أنه حق، ومع ذلك يقولون إن هذا إلا سحر مبين. والله تعالى يردهم، هؤلاء يكذبون شيئا لا يعلمون عنه، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يعني لو كان هؤلاء أهل كتاب نزل عليهم كتاب سابق، فكانوا يرون فيما يذكره الرسول مخالفة للكتب السماوية السابقة التي لديهم كالنصارى واليهود، لكان له وجه، يعني كان يمكن أن يقال شيء، ولكن هؤلاء لم يروا كتابا قبل ذلك، فليس لهم رصيد علمي بذلك ينفون هذا الكتاب أو ينفون هذه الكلمات، وإنما ينفونه جهلا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، الدراسة دراسة الكتاب يعني تلاوته والإكثار من مطالعته، لأن الإكثار من مطالعة الكتاب يوجب اندراس الكتاب، الاندراس هو التلف يعني، ولذلك يقال للإكثار من المطالعة والقراءة الدراسة. ما آتيناهم من كتب يدرسونها، هذول ما شايفين كتاب سماوي ولا عندهم علم، ناس أميين. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلم يروا أي رسالة من السماء سابقة حتى يقيسون هذه الرسالة بتلك الرسالة ويقولون هذا كذب. فعلى أي أساس وبأي دليل ينفون هذه الآيات وهذه الرسالة؟ والحمد لله رب العالمين.